أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم في الأبحاث السابقة فيما يرتبط بالوضع وما يرتبط بأقسام الوضع الأربعة وبما يرتبط من ممكن منه وما الواقع، إلى أن انتهينا إلى مسألة وضع الحروف وهو من الوضع العام والموضوع له خاص، وشرحنا هذا البحث فيما تقدم. بقيت مسألة طبعا الآن الحديث في تصور المعنى، كيف نضع اللفظ لهذا المعنى، وكان عندنا أنحاء تصور المعنى، كل ما تقدم كان في أنحاء تصور المعنى. المفروض بقيت مسألة وهي الآن تصور أنحاء اللفظ، لأن عندنا مسألتان في المقام، كل ما تقدم كان فقط في تصور أنحاء المعنى كما أشرنا إليه في أول البحث تذكرون. لكن الآن ما تحدث المصنف رحمه الله عن تصور أنحاء اللفظ، فالمنبغي أن يذكر هذا البحث تبعا لهذا، ولكن المصنف عليه الرحمة هو ذكر هذا البحث، ولكن صحيح ما ذكر هنا، ولكن يأتينا إن شاء الله في رقم 9، يعني في الوضع شخصي ونوعي حسب ترتيب المصنف أرقام البحث هذه المقدمات. الوضع شخصي ونوعي، تفتي له هذه النقطة، الوضع شخصي ونوعي. هنا المصنف ذكر بحثين بعد ذلك يرجع لهذا البحث، ولذلك احنا تبعا للمصنف بعد ما احتاج تذكره الآن اذكره بعد تبعا على ترتيب المصنف، فقط الإشكال من جهة تقديم وتأخير البحث، وإلا في النتيجة المصنف ذكر هذا البحث في ما ذكر من المقدمات. أي أحسن على البحث. ندخل إلى بحث لطيف هو الاستعمال حقيقي ومجازي. عندنا نحن حالات ثلاث استعمال اللفظي في المعنى. ترى استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له هذا يسمى استعمال حقيقي. استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له يسمى استعمال حقيقي، مثل استعمال لفظ أسد، أسد ألف سين دال أسد في حيوان المفترس، هذا الحيوان المفترس فيسمى استعمال ماذا؟ حقيقي. وعندنا استعمال مجازي لمناسبة ما كما سيتضح إن شاء الله لاحقا، هناك مناسبة ما جعلتني أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، قل زيد أسد عمرو أسد، تعبير الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة. نعم. فهذا استعمال يسمى استعمال مجازي. وعندنا استعمال لا في المعنى الموضوع له ولا وجود مناسبة معينة، هذا يسمى استعمال غلط، خطأ اشتباه، مثل استعمال فرضا لفظ أسد في الرجل الجبان مثلا، لا توجد لا مناسبة له استعمال حقيقي ولا استعمال ماذا؟ مجازي، لعدم وجود تلك المناسبة وما شاكل ذلك. وقع الكلام، هذا هو توطئ للبحث، وقع الكلام بأنه هل عندما أريد الآن الاستعمال الحقيقي بلا أشكال، وضع الواضع أيا كان ذلك الواضع، وضع الواضع لفظ أسد لمن؟ للحيوان المفترس، فهذا بلا أشكال ما عندنا فيه كلام، ولكن كلامنا في الاستعمال المجازي، هل في الاستعمال المجازي عندما أريد أن أضع هذا اللفظ لمعنى من المعاني أو ما شاكل ذلك، هل أحتاج إلى إذن الواضع أو لا؟ توضيح ذلك. يقولون في علم البيان الواضع أيا كان هو في الاستعمالات المجازية ذكر مجموعة من المناسبات، فأنت عندما تريد أن تضع أشياء أو أمور مجازية الحظ هذه المناسبات. مثلا عندنا علاقة السببية، مثلا تقول أو نبدأ علاقة الأيلولة كما يقولون. الأيلولة يعني أنت تذكر شيء مآل ذلك الشيء، مثلا في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أحسنت، إني أراني أعصر خمرا، هو هذا ما يعصر الخمر، والمقصود منه ما هو؟ يعصر شيء مآله أن يكون خمرا، يعني يعصر عنبا، أعصر عنبا، هذا العنب مآله ماذا؟ أن يكون خمرا. يسموه علاقة الأيلولة، يعني إطلاق اسم الشيء على ما يؤول إليه، هذا استخدام موجود. إذن هناك مناسبة. عندنا مناسبة أخرى، علاقة السببية، كون الشيء المذكور سببا ومؤثرا في الغير. مثلا عندما تقول في اللغة رعت الماشية الغيثة، هي ما رعت الغيث يعني المطر، الماشية ماذا رعت؟ النبات الذي سببه من؟ الغيث وهو المطر، حسنت. فأنت تذكر هذه العلاقة السببية كما يقولون، استعلام مجازي طبعا، تستخدم السبب ولكن مقصودك فرضا المسبب. أو العكس، عندما تقول نزل من السماء نباتا، مثلا أنت مو مقصودك النبات هذا، لا، هذا المسبب عن نزول ماذا؟ نزول المطر. عندنا مثلا علاقة الجزء والكل، تقول اشتريت رقبة، رقبة يعني أو اعتق رقبة مثلا، أحسنتم، فالمقصود هنا استخدام الجزء وإرادة الكل، ما دي واضح؟ تقريبا موجود 25 مناسبة، يعني إذا ترجعون علم البيان هناك في اللغة 25 مناسبة، هذا غير المجاز المرسل وبعد أبحاث على كل حال لا نخوضها. فإذا شاهد، إذا هناك علاقات. الآن يأتي السؤال، الآن هل عندما أريد أن أضع، مو في الاستعمال الحقيقي، في الاستعمال المجازي، عندما أريد لفظ أضعه لمعنى من المعاني، هل هنا يحتاج، هل أنا أحتاج إلى إذن الواضع لكي أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أو لا يكفيني الطبع ما استحسنه طبعي أن أضع ذلك اللفظ لذلك المعنى؟
طبعا إيه؟ الذوق السليم،
الذوق السليم، أحسنت، ولا واضحة إن شاء الله. انشق القوم إلى رأيين رئيسيين تقريبا، ما عليه الأكثر وبعض المتأخرين يقولون لا، حتى في نقل اللفظ من معنى حقيقي إلى معنى آخر يعني هو استعمال مجازي لابد من إذن الواضع، أي لابد من ملاحظة تلك المناسبات التي ذكرت في علم البيان، وهذا يعني هناك كأن الواضع أذن لي بهذا الإذن، إذن نوعي، إذن عام، ما شئت فعبر، لكن من خلال تلك المناسبات. صحيح ما ورد في اللغة العربية تصريح للواضع أنني لا أجوز لك أن تضع اللفظ للمعنى يعني في الاستعمال المجازي إلا وفق هذه، لكن عندما وضع تلك الشرائط أو وضع تلك المناسبات اللي يحصل 25 أو أكثر أو أقل حسب الموجود، إنما كان من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول لي أنه بشكل ضمني أحسنت في هذه هذا يعتبره إذن، ولذلك استدلوا عليه مجموعة من الأدلة. مثلا من ضمن الأدلة قالوا بأن، طبعا أدلة ثلاثة ما دي أربعة، احنا على كل حال مو بحثنا بس نذكر ذلك مختصر، إنه قالوا بأن الواضع في اللغة توقيفي، توقيفي يعني الواضع كما نعلم بأن الواضع وضع ألفاظا ولمعان وصار استعمال حقيقي بلا شك وتوقفنا عنده. يعني مو من حقي نسمي الماء الآن اسم آخر. كذلك في الاستعمالات المجازية أقول بأن الواضع هم كذلك لاحظ شروط ولاحظ مناسبات ولاحظ أمور لا بد من اتباعه، فهو لا بد إذن من إذن الواضع. وهكذا على كل حال ذكروا أدلة ومشاكل ذلك، هذا أحد أدلتهم طبعا، لأن البحث طويل أنا ما أحتاج بعد أسرد أكثر من كده. الرأي الآخر يقول لا، وهو أكثر المتأخرين في زمانهم، صاحب الكفاية عليه الرحمة المصنف الآن في هذا البحث يقول لا، الأرجح والأصح هو أنه لا نحتاج إلى إذن الواضع. متى ما استحسن طبعي ووجداني هذا استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى مع أي مناسبة ما أنا وجدتها، مو بشرط من تلك الأمور 25، لا حتى لو خارجها ما لي ربط، ما دام استحسنه الطبع أنا من حقي أستخدمه حتى لو ما أذن الواضع، حتى لو عندي تصريح من الواضع ما لي شغل بالواضع. ترضى الآن أنا استحسن طبعي أن أصف ما شيء أحبه بشيء آخر. الآن كثير من الاستعمالات تدخل الآن في الأبحاث اللغوية أو الاستعمالات كثير كثير، الآن ترضى واحد يحب شيء معين يصوره بأمور وأمور، الآن كثرة التصويرات والخيالات وما شاكلها بعد. الشعر هو هذا مبني على مثل هذه التصورات. أي فشاهدي إذن يقول لا، ما استحسنه الطابع، لاحظ ما استحسنه الطابع، فلذلك لا نصير إلى من؟ إلى كلام من؟ إلى كلام الرأي الثاني. ويستدلون بأدلة، يعني من ضمنها أدلة نقضية، مثلا من ضمن الأدلة الذكاء قالوا هكذا، قالوا أنتم إذا قلتم أن هناك 25 مناسبة، مناسبات هذه السببية والمسببية والكل والجزء والأيلولة والميلولة والسيلولة وكذا، كل الأمور هذه مثلا، يقول أنتم تقولون مثلا في قضية، لأنه هم عندهم شرائط خاصة مثلا في جواز استخدام الجزء وإرادة الكل، هو بس بكيفك، هم حاطين شروط في علم البيان رجل مختصر المعاني وجوار البلاغة وكذا، كتب المعمقة نوعا ما اللي تذكر بشكل إسهابي. مثلا في هذا فقط استحمال الكل، استعمال الجزء وإرادة الكل، استعمال الجزء وإرادة الكل هذا مناسبة، وهو استعمال مجازي مو حقيقي، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا بأنه لابد أن يكون الجزء المستعمل للكل، إذا انتفى هذا الجزء يعني انتفى الكل، ما تستخدم أي جزء. مثلا عندما تقول اعتق رقبة، الرقبة جزء الإنسان، ولكن عندما تستعملها أنت صحيحة. ليش؟ لأن استعمال جزء ولكن يعبر عن الكل، لأن لو انتفت الرقبة من الإنسان ما صار إنسان، لأن حياته افترض في الرقبة. إما تقول اعتق رجل، يد، يقولوا لا هذا، لأن لو انتفت اليد انقطعت فرضا ما ينتفي الإنسان. شرط وضعوا هكذا استحسانات بعدهم اللغوي، تدري ذي أمور خاض على التواضع، ما هي قانون، لا قانون، قانون قوانين تكوينية، قوانين علية ومعلولية. ذكروا هذا، ولكن هذا ينقض عليهم بنقض كبير جدا في كلام النبي صلى الله عليه وآله. استخدامات النبي استخدم مثلا في قاعدة المعروفة، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واليد جزء من الإنسان. صحيح هي اليد ليست مقصود بها طبعا اليد الذئب، ولكن إشارة إلى أن هذه مظهر من مظاهر قوة الإنسان واستعمال مجازي. فالنبي صلى الله عليه وآله سيد العرب وأبو العرب وخير من نطق بالضاد وما شاكل ذلك وفتوق لما تستخدمه. فإذا كلامكم هذا ممكن النقض عليه، طبعا أن أدلتهم الأخرى هم نوقشات وكذا، وكلام طويل عريض كما أنا أشرت، بعد ما يحتاج نخوض في هذا البحث أكثر من كذي. إذن إلى هنا يتحصل بأن ما ذكر من أدلة للفريق الأول غير ناهضة بالنسبة للفريق الثاني، وعليه كما يرى صاحب الكفاية وجملة الإعلام وأنهم مصنف عليهم الرحمة جميعا عليه الرحمة، يشير إلى النقطة، يقول لا، بأن المدار في صحة الاستعمال المجازي أو في الاستعمال المجازي هو الطبع وليس الواضع. ما يعني ما نرتبط بوضع الواضع، ما لنا شغل يتحكم فينا الواضع الى 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 النهايه، لا هو يضع ونحن في الاستعمالات المجازيه نحن نصح التعبير نحكم طبعنا وذوقنا السليم. والدليل كمؤيد كذلك، مثلا باب المؤيد يذكره هنا من باب المؤيد يقول بالعكس، حتى لو الواضع وضع بعض او بعض الامور اللي قد كل ما نستحسنها نرفضها اصلا، فضعا انه نقبله في كل شيء. مثلا عندما يستخدم حمل المناسبات يقولون الاسد صعيب فيه شجاعه وبطوله، لكن فيه صفه سلبيه وهي رائحه بخر ثمن، هذا رائحه البخر جدا كريهه في الاسد، لاحظ؟ فما يمكن انت تستخدم هذه للرجل الشجاع، قول زيد بخر ثمه مثلا وانت مقصودك والله شجاعة الأسد، ورغم ان لو وضعها الواضح احنا ما نقبله ما نقبل منه هذا الكلام فشاهد اذن هذا البحث مهم فالتفت اليه. على كل حال من هنا اذن حاصل ما يمكن ان يقال بان الارجح في المقام ما هو اخواني؟ الارجح هو القول الثاني، لا نطيل اكثر من كذي، واضح؟ قال الاستعمال حقيقي ومجازي. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، كما قلنا استعمال لفظ الأسد في الحيوان والفرس، واستعماله في غيره المناسب له فيه مناسبة مجاز، مثل استعمال لفظ الأسد إيه؟ في الرجل الشجاع، وفي غير المناسب غلط، لا حقيقي ولا مناسب فيكون غلط، وهذا أمر محل وفاق. ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان اللي قلنا 25 مناسبة ذكروها، أو ترديد رأي الثاني، أو أن صحته طبيعية، يعني بالطبع طبع الإنسان تابع لاستحسان الذوق السليم، واضح؟ فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له، فكلما كان المعنى غير الموضوع له، هذا معنى صحيح ما وضع الواضع لفظ الطائرة لهذا المعنى، ولكن أنا لمناسبة أسميت حبيبي طائرة مثلا، أسميته مثلا بابا مثلا أنه علوي مرتبة في الحب لا يناله إلا ذو حظ عظيم طيار، أي ما حد يقدر مثلا أركض على مثلا بابا المثال أبسمي بشب ذلك أو تلك الشيء الجميل مثلا مثلا بلابتوب مثلا لمناسبة فرضا مثلا، إذن هذا خاضع للطبع السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا، يعني ذهب الطبع هناك مما يستحسنه الطبع، مو يتنفر الطبع منها يعني. ما هو الأرجح؟ قال والأرجح القول الثاني، كما قلنا المدار على الطبع لا على الواض، والأرجح القول الثاني، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع ماذا؟ مجازان. نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، وإن منع منه الواضع، فرض الواضع منع قال لا تستخدمه الرجل رفض الأسد في الرجل الشجاع، قل له ما علينا احنا طبعنا يستحسن، والدليلنا تقريبا يقولون كل اللغات تستخدم اسم الأسد في لغتها للرجل الشجاع، إنجليزي لاين مثلا أو نيشير مثلا أو مثلا بالفرنسي كذا، استخدموه في الرجل الشجاع كما فرضا استخدموه للماكر الثعلب، في كل اللغات ترى ثعلب الماكر الثعلب يستخدموه في الرجل الماكر في كل اللغات، شوف أي لغة، واضح؟ أي. وإن منع منه الواضع، وإن منع منه الواضع، وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون الأسد من خواص كريه الفم، احترض قال لي الواضع استخدم كاريه الثمل الرجل الشجاع. يوجد مناسبة لأن للأسف رائحة ثمي كريهة وهو شجاع فاستخدموها للرجل الشجاع. نقول لا حتى ثمنا ما يستحسنه طبعنا أحب قيمنا وأخلاقنا وطبعنا ما يستلبخ هذا الشيء. وإن رخص الواضع ومؤيد ذلك هذا من باب التأييد. طبعا التأييد إخواني أقل رتبة من الدليل. الدليل يعني إذا هو برهاني بعد يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، استحالة أصلا ثبوت هذا لهذا على نحو الجزم والقاف بالمعنى الأخص ربما أشرنا في بحث سابق في صف المقدمة. المؤيد لا هو ممكن مثلا نقض عليه أو كذا، لكن يعني مو أمر يعني باب التأييد فقط. ولكن المصنف ربما نزل من مرتبة الدليلية إلى مرتبة التأييد مثلا، أنه صحيح موجود ولكن قد ينقاض قد يشكل عليه، ولكنه تأييد على مثل حين في الأبحاث الفقهية مثلا يذكر الدليل الرواية الصحيحة الرواية الموثقة على المقام الرواية الحسنة على المقام، ويذكر مجموعة أدلة الضعاف روايات ضعيفة من باب التأييد يقولون يعني بذاتها لا تعطي الحجية إن صح التعبير. ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا، شوف غالبا قال في المعاني المجازية غالبا، لأن بعض المعاني المجازية في اللغة الإنجليزية مثلا احنا ما نستخدمها، بعض المعاني المجازية معنى في 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 اللغة مثلا ترض مثلا ترض احنا من لغتنا أدبنا الخاص نسمي الرجل الأبي اللي عنده موقف إباء وبطولة نسميه العباس للمناسبة، قد يكون في الثقافات الأخرى ما موجود هالشيء مثلا باب التقريب مثلا. ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد لاين شير مير كذا ما شئت فعبر، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. طبعا إن شاء الله هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآخر بعد حسب الوقت في وقت، هذا المطلب لطيف وشيق. فإحنا الآن إن شاء الله نحاول نقدر عليه هذا البحث. يعني أولا ابتداء المصنف في تقسيم الدلالة إلى قسمين قبل تحرير محل النزاع يشكل عامل غموض في البحث، يعني من يقرأ يحس الوضع مو هو واضح في غموض. لكي يتضح نذكر هذه المقدمة، يعني لابد أولا من حرر محل النزاع ثم نأتي للتقسيم الذي ذكر المصنف وللاستدلال الذي يعني هو مباشرة دخل في التقسيم وذكر الدعوة وذكر الدليل عليها حسب ما يرى. لكن قبل المفروض قبل هالمحاور محاور البحث اللي ذكرها هناك مقدمة مهمة لتحرير محل النزاع. لكي نحرر محل النزاع أخواني لاحظ هذه المسألة. نحن عندنا واضح وعندنا دلالة. في الوضع تقدم أخواني بلا إشكال بأنه العلاقة الذاتية بين الألفاظ والمعاني هذه نظرية باطلة كما أشرنا إليه. إذن بقينا مع النظرية التي تقول بالواضع بالجعلية، صحيح؟ ذكرنا هذا البحث إما على نظرية فرضا اختصاص اللفظ بالمعنى كما ذكرنا رأي المصنف ومجموعة، أو نظرية التعاهد عند الشيخ السيد الخوي أو الشيخ الصدر عند القرن الأكيد أو ما شاكل ذلك. الآن لكي نحرر محل النزاع سؤال، هو الآن الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى هل وضع اللفظ للمعنى المراد أو لا وضع اللفظ للمعنى بما هو هو؟ كيف الآن وضعنا لفظ ما، جاء الواضع وضع لفظ ما لهذا السائل، الآن في حالة وضعه هل وضعه بما أنه فقط ما عنده أي إرادة جدية ولا عنده قصد ولا عند مراد معين، فقط وضع اللاف لمن؟ لهذا، يعني وضع اللاف للمعنى بما هو هو، أصلا ما لا شيء وراء هذا الوضع، يعني ما عنده قصد، ما عنده مقصود، ما يريد مثلا ينقلك إلى حقيقة معينة أبدا، فقط قال لك أضع هذا اللاف لهذا المعنى. هنا يقولون هذا الواضع لم يأخذ على الرأي الأول، لم يأخذ مراد ومقصود نفسه في الواضع. رأي آخر في المقام يقول لا، لأن الواضع ما وضع اللفظ كيفما اتفق، بل وضع اللفظ فقط لتصور المعنى، لا، وضع اللفظ لأجل أن ينقل لك مقصوده، فليس بهازل وليس بمستخف ولا هو ما بلا معنى، أبدا عنده مقصود أن ينقلك من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى، وعندنا وعنده مقصود معين. واضح؟ إذن عندنا حالتان في عملية الواضع نفسه، وهذا المشكلة اللي صار عند المصنف الآن، لأن وقع حتى بعض الباحثين في هذه المسألة في فهم كلام المصنف عليه الرحمة بين فريقين، فريق يرى بأن الخلاف والنزاع الدائر بين التيارين في عملية الواضع كما الآن سنقرب الآن إحنا، وطرف آخر يقول لا، الوضع بما هو وضع وضع ما لا ربط لا بالقصد ولا عدم القصد، لكن نزاع المصنف إن صاير في عالم الدلالة، في عالم ماذا؟ عالم الدلالة. وهنا مباشرة قال قسموا الدلالة إلى قسمين، وإلا الوضع وضع اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى معلول للوضع، سواء كان الوضع لما هو هو أو لقصد معين. البعض يقول لا، من قال لك النزاع أين صاير؟ في عالم الدلالة، النزاع من أساس في عالم الوضع. الآن ما نذكره نحن على هذا الرأي، نذكر الآن عشان قلت لكم بأنه المشكلة صارت في فهم عبارة المصنف عليه الرحمة، يعني يوجد فهمان، فهم يدعي بأن المشكلة وين التعارض صاير؟ في عالم الدلالة، أما في الوضع ما عندنا مشكلة. الرأي الآخر يقول لا مولانا، النزاع وين قائم؟ في الواضع، أصلا نفس الواضع، هل وضعه، هل وضع اللفظ للمعنى بما هو هو فقط، أو لا وضع اللفظ للمعنى بما هو مراد لا ومقصود لا. فنحن على هذا الآن الرأي الثاني، استطعت الآن أحرر محل النزاع شوي شوي، رويدا البحث انفتح، لكن الآن في أساس تحرير محل النزاع، ما أريد نشرح المطلب في محل تحرير النزاع، رويدا شوي شوي تضح المطلب. على هذا نقول هكذا، إذا اتضح بأن مقصود المصنف عليه الرحمة حسب ما يظهر بعنه، ما نجزم، لأن قلت لك في احتمالات أخرى موجودة في البحث وآراء موجودة، يعني حتى الشراح يختلفون فيما بينه، مقصوده هكذا في الجملة، نقول هكذا حسب ما يتراءى من البحث في بعض القراءة في ثنايا البحث، يتضح أن المصنف عليه الرحمة يقول بأن الواضع أساسا لم يضع اللاف لهذا المعنى إلا وفق إرادة جدية منه، فلذلك لا يمكن أن يكون هازلا أو في مقام إجمال أو في مقام ذكر قرينة معينة، من هنا شرط وشروط لكي يتحقق وضع اللف لهذا المعنى، هو إرادته، إرادة اللف لمن؟ لذلك المعنى. ومن هنا هو بنى، قال عنوانه الدلالة تابعة للإرادة في أساس الواضع، واضح في أساس ماذا؟ الواضع. ومن ثم ماذا لازم هذا الكلام؟ لازم هذا الكلام إنه الواضع ما وضع اللف للمعنى بما هو هو. افترض الآن حتى لو استكحن سمعت باب تحرك وطلعت منه لفة ماء، افترض الباب أنا بسكر مثل ما يقولوا، أو احتكاك حجرين وطلع لفظ ماء، يقولون هذا انتقال اللفظ إلى ذاك المعنى مو سبب الوضع بلا إرادة، هناك إرادة، لكن بما هذا بما هذا بما هو هو هذا ليس ما وضع أصلا، تقول له هذا نستفيد منه الحين، خلي تجيب لي حجرين، هذا شكل مقدم، جيب لي حجرين اضربهم مع بعض يطلع ما انا وش تبادر ذهني الى ذلك السائل، يقول ها هذا دفعه من اين، يقول هذا دفعه هذا بعد انسك باللفظ بمعنى. انت عندما وضع الواضع الاول لفظ ما واراد جدا هذا المعنى وهو جاد غير هازل وما شاكل ذلك استعملناه كثير، بعدين انت من تسمع من اي شخص بسبب الانس الموجود ينتقل ذهنك الى ذلك المعنى، من اللفظ الى ذلك المعنى، هذا من باب الانس، هذا كما قلت اشكال مقدر نقضي وجوابه، عرفت شخصك؟ فشاهد اذن يقول المصنف يصر حسب ما يتراءى من عبارته والله العالم، مره اخرى واكد حسب ما يتراءى من عبارته والله العالم هو هذا. اذن المشكله ان في عالم الوضع لا في عالم الدلاله، ومن ثم جاء بعد قسم الدلاله الى قسمين، دلاله تصوريه ودلاله تصديقيه، وقال بانه تقسيم الدلاله الى قسمين هذا باب التسامح، والا الدلاله تجي عندنا دلاله واحده وهي الدلاله التصديقيه دون الدلاله التصوريه. يقولوا خير من تنبه لهذا هو خواجه نصير الدين الطوسي عليه الرحمه، يعني خير من تنبه لهذه النقطه الشائكه ان صح التعبير هي هو خواجه نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكي. ومن ثم عندما تقسم الدلاله الى قسمين، دلاله تصوريه ودلاله وضعيه، هو تقسيم الشيء الى الشيء والى غيره، ولا ما غيره لا، يعني ان صح تقسيم الدلاله الى ما هو دلاله وما ليس بدلاله. فذيك التصوريه تخرج عن حريم الدلاله اصلا، ليش؟ وما فيها دلاله، لانها لا توجد وراها اراده، فلابد من وراها اراده فتكون ماذا ان صح التعبير دلاله. اذا وبعد ذلك المصنف ماذا فعل لكي يقرب لك الفكره؟ نظر بما ذكره في علم المنطق من الان، عندما الان اوضح لك الفكره، الان يقول انت عندما ياتي شخص ويطرق الباب، يطرق الباب، يضرب الباب، يقول انت هذه عندك دال وعندك مدلول، الدال الطرقة، المدلول طارق. انت الان عشان ينتقل ذهنك من الدال الى المدلول، هذا لا ينتقل الى تصور المدلول فقط، ما له ربط، الى وجود المدلول، يعني وجود الطارق
المريد.
اي يعني نفس الطارقة في عالم، صحيح والكلامنا في عالم الالفاظ، لكن جابنا كلام في عالم الخارجي احسنت، في عالم الدلالات الوضعيه وما شاكل ذلك، ولكنه لنفس النكته. الان عندما شخص يطرق الباب، الشخص يطرق الباب، عندك دال وعندك مدلول، وهذا المجموع دلاله يسمى، احسنت. الدال ما هو؟ طرقه الباب، هذه الطرقه دال. المدلول ما هو؟ شخص وراء الباب. فانت عندما تتحرك، تتحرك مو لأنك فقط تصور المعنى بما هو هو، إنما تحركت لوجود طارق حقيقة عند الباب. والدليل يقول لو سمعت طرقة الباب وأنت تقطع بعدم وجود طارق لا ينتقل ذهنك ولا تتحرك، واضح؟ ونظر له مثلا بأمثلة معينة، مثلا يقول مثل إشارات، مثلا ترضى الآن مثل إشارة المرور، أنت الآن هذه إشارة الحمراء والصفراء والخضراء إذا محطوطة في شارع وأكو حركة وسير، لاحظ أنت من تجي تشوف خضراء تمشي، لأنها إيش ذي؟ دلالة على مدلول معين، ما هو؟ تفضل سير. حمراء لا توقف، لكن لو نفس هذه اللا، هذه الإشارة الحمراء والصفراء وين جبتها؟ جبتها زينة حطيتها وين في بيتكم في وسط الصالة، بينك والله ينتقل انت ذهنك الى الاحمر انه كذا، لا ليش؟ تقول هذه الداله، يقول ها ما فيها اراده جديه وراها، فهذا تصور المعنى بما هو هو. فالواضع هل وضع الالفاظ، يقول المصنف، للمعنى بما هو هو او لا؟ وضع لمراد، من هنا قال الدلاله تابعه للاراده، فاي دلاله ليس وراها اراده اصلا لا تسمى دلاله، هذا باب تجوز مسامح في التعبير. واضح واضح المطلب. اذا الى هنا يتحصل، انا طبعا اختصرت لك ولا ذكر بشكل مفصل الاستدلال وذكر كلام في علم المنطق، لكن انا اختصرت لك عشان نطبق العباره، واضح اخواني لو هان البحث؟ اذا الى هنا تحصل ان الخلاف إخواني ليس في عالم الدلالة كما يرى البعض، بل في عالم الواضع. أساس الواضع لم يوضع اللفظ إلا لإرادة معنى جدي، وتسمى الإرادة التصديقية أو الدلالة التصديقية، فهي دلالة هنا صحيح وضع ولكن كاشف عن دلال، هذا يكشف عن هناك إرادة جدية، وأن المقصود من الواضع لهذا اللفظ وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا المقصود منه، المقصود منه أحسنتم هنا دلالة تصديقية في المقام، ليس الكلام في التصورات وما شاكله
حتى عند الواضع الأول،
وهذا الكلام أن نفس هو الأصل. أي هو الأصل الواضع الأول كان شخصا أو كان جماعة، يقول لا إنما وضعها لإرادات جدية.
ونفترض لما وضعوا أي اسم لأي شيء مثلا لأي يعني قرنوا لفظ بمعنى، ما كان عندهم تصور مثلا معين كسبب للتسمية أو وجه لتسمية معينة حتى أطلقوه؟
طبعا هو هذا مقصودنا، مقصودنا
أن قبل التصديق
بلا إشكال حتما هناك يعني هم متعدد النظريات، هل بالضرورة هناك حيثية في اللفظ؟ يعني بحث طبعا مفصل يذكروا في مسألة فهم نظرية من رحمة الله عليه نظرية رحمه الله نظرية الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكية، في أنه لأنه يعتقد أن الواضع هو الله، وبالتالي لماذا؟ لأنه يعتقد يقول هكذا لكل لفظ وضع لهذا المعنى لوجود مناسبة، هذه يذكرها مقدم. المقدمة الثانية بما أن المناسبات متعددة ولا يمكن للبشر حصرها، فصير النتيجة من المقدمتين ضروري أن يكون الواضع من؟ هو الله، لأنه هو العالم بكل المناسبات فيضع هذا اللفظ لهذا المعنى. طبعا نظرية هم يبطلوها في محله، ليش؟ لأنه هناك بعدين نتكلم، لأنه في قاعدة الترجيح بلا مرجح، ليش أن استخدمت لفظ ماء للسائل؟ ليش ما حطت سكر؟ ليش ما حطت لفظ سكر لهذا الماء؟ إذا ما موجود مناسب يقولون ترجيح بلا مرجح، وبحث مفصل في محله. على كل حال شاهدي نعود إلى هذه النقطة بعد ذلك. طبعا المصنف الآن تقريبا أنا اختصرت لك المطلب، يعني حاولنا أولا نحرر محل النزاع، وقلنا محل النزاع في دائرة عالم الوضع وليس في عالم الدلالة، والنتيجة هي أنه يعني بعد هذا تحرير النزاع قلنا بأن الواضع إنما وضع اللفظ لمن إخواني، إنما وضع اللفظ لمن عنده إرادة وعنده مقصود وهو جاد، وإلا لو كان هازل أو في مقام الكذا كذا بحث على كل يذكرها الحين. لكن المصنف كما أشرت وابتدأ مباشرة قسم الدلالة إلى قسمين، احنا نقرأ شيء من العبارة دقيقتين عندنا ثلاث دقائق، وبكره إذا ما ذاك يعني الوقت داركنا نقدر نبلورها بشكل سريع ونكمل التطبيق. قال الدلالة تابعة للإرادة، قسموا الدلالة إلى قسمين التصورية والتصديقية. نعم الدلالة التصورية قال وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظ، شوف ولو علم أن اللافظ لم يقصده، مثل واحد يقول ائتني بماء وهازل يمزح وتدري أنت ما أصلا ما يريد ماء، هيسموها دلالة ماذا؟ تصورية، فقط انتقل اللفظ يعني تصور الإنسان المعنى من خلال هذا اللفظ حتى لو لفظه من غير لافظ، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا كانتقال، هذا مثال آخر، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ معنى، مثل يقول زيد أسد، حتى لو انتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس لكن ما هو مقصود، المقصود ما هو؟ زيد اللي هو الرجل الشجاع. أحسنتم. قال كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، هذا كما أشرنا أنه ما يقصد المتكلم، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط، واحد غلطان اتوني بماء لا أريد شاي مثلا، غلط بدل خطأ مثل ما يقولوا، هذا البدل بل من استخدامات بل تصحيح الخطأ إن صح التعبير. فالشاهد إخواني إذن هذا دلالة تصورية، دلالة تصور وقف لا على قصد الواضع ولا على قصد المتكلم وما شاكل ذلك. بينما الدلالة التصديقية قال وهي دلالة اللفظ. طبعا بكرة إذا صار مناسبة أوضح ليش سمينا دلالة تصورية ليش سمينا تصديقية، نفس هذا من مين جاي، هذه دائما نستخدمها دلالة تصورية دلالة تصديقية. أكو نكتة لطيفة بس الآن الوقت لا يسع، إن شاء الله بكرة إذا وانا سنة نجيب المطلع. التصديقية قال وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد لمن؟ للمتكلم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه. شوف إذن هأكو إرادة من من؟ إرادة جدية من أين؟ من المتكلم أنه قاصد هذا اللفظ واستعمله في هذا المعنى المقصود. وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء، أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة مو في مقام الإهمال أو الإجمال أو ظروف تحيطة تقية وغيرها، لا في مقام ماذا؟ البيان والإفادة. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل، جئني بما هو يمزح، لا هذا ما قصد المعنى. وثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به، ويكون يعني ساهي أو نائم أو كذا. ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، يعني ما دام يتكلم وانتهى من كلامه ولم ينصب قرينة فيظهر منه يقصد هذا الماء، فنأتوني بماء لكي أرفع حالة العطش كذا 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 وتوقف. فإذن ما ذكر قرينة على خلاف المعنى المقصود وهو الماء هذا. نعم لو قال ائتني بماء أنا عطشان ولا بد أن يكون الماء من كتاب الكافي، قرينة كتاب الكافي هذا كشف عن الماء اللي يريد العلم ما يريد الماء هذا السا. فما دام هم من شرط لا يجعل ماذا قرينة تصرف عن المعنى المقصود كذا. ورابعا على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة، صدر دلالة تصديقية لكن على تلك القرينة على مؤدة تلك ماذا؟ على مؤدة تلك القرينة. والمعروف الآن يبدأ محل النزاع، قلنا المفروض كان يقدم محل النزاع ويحرر بشكل صحيح لأنه في قموض مختزل العبارة جدا. والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للوضع، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، يعني الواضع وضع اللفظ لهذا المعنى بما هو هو، ما له شغل بإرادة من؟ الواضع ولا إرادة المتكلم، يعني يستخدم اللفظ لفظ ما للمعنى حتى لو كان هو هازل، حتى لو كان هو غلطان، حتى لو كان هو نائم. يقول خلاص استعمل الواضع، يعني الواضع اصلا الواضع بما هو وضع لم يلحظ المراد والاراده، عباره مختصره واضح. يقول وهذا هو مراد من يقول ان الدلاله غير تابعه للاراده بل تابعه لعلم السامع بالوضع. انا مجرد سمعت انهم وضعوا اللفظ ما لهذا السائل خلاص ما لها شغل باراده من، لا باراده الواضع ولا اراده المتكلم. واضح. والحق رايه يقول والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. إذن هذا يشير من هالعبارة بأنه أصلا من نفس الواضع الإرادة لابد أن تحرز، ولا ما يسمى هناك وأصلا لم يحصل واضع أصلا في هذا المعنى. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، شيخ فيلسوف مو الشيخ الطوسي الفقير رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، قال لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة قلنا ماذا؟ ليست بدلالة وإنما سميت كذلك. هذا مثل قضية الحمل لما قسموا الحمل في المنطق، حمل موجب وحلم الحملية الموجبة والحملية السالبة، قالوا الحملية السالبة مو صحيحة لأن الحمل هو ثبوت المحمول للموضوع، إما سلب المحمول عن الموضوع هذا ليس حملها سلب الحمل. أحسنت. نعم عندنا معدولة المحمول لحمل السلب بحث آخر. في هذا إذن هذا يقولون التقسيم فيه مسامحة. حتى شغل الشيخ المظفر في المنطق يقول هذا مسامحة أصلا. قال وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. واضح لهنا يا إخواني المطلب؟ واضح إن شاء الله. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال على وجود، عن وجود المدلول، عن وجود، مو عن تصور المعنى، عن تصوره فقط، عن وجوده، عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول بوجوده، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. وهذا مثلا، هذا بعد المثال، احنا اختصرنا المثال طبعا، إن شاء الله بكرة إذا بلور البحث بشكل آخر ربما أدق إن شاء الله، ونكمل تطبيق العبارة ندخل البحث الآخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.